أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا مولى الموحدين، السلام عليك يا قائد الغر المحجلين. اللهم العن قتلة أمير المؤمنين، اللهم العن قتلة أمير المؤمنين، اللهم العن قتلة أمير المؤمنين. ونقطة العلم الغزير، ومن له نص الغدير، هو الهدى والهادي، هو آية الله العظيمة في الورى، هو الصدر في الإصدار والإيراد، يدب عن رتب الخلافة موهنا، ويسب بالأعياد في الأعواد، ويشج في الشهر الكريم كريمه وعليا، في ورده ظلما بسيف مرادي. فبقي ثلاثا مدنفا لا شاكيا، إلى تخجل صرخ وعليا، بل شاكرا إذ حاز خير مفادي، فارتام يوصي بالذي يختاره، خير الوصية خيرة الأولاد. لا تتعبوني بالدواء يا أولاد ياسين، هيهات ما ينفع دواء والرأس شطرة. لا تتعبوني بالدواء يا أولاد طه، ضربة عظيمة حيرت كل من رآها، وحتى الأطب ما حد عارف دواها، مدري أقوم من المرض لا يفجع البيت. تتعبوني بالدواء، قلبي ترى ذا، أنا الطبيب اللي أداوي الجروح بترى، واليوم ما عندي دواء الضربة المحرى، مدري أقوم من المرض لا يفجع البيت. جت زينب رأت أمير المؤمنين مسجى على ذاك الفراش، فصرخت ونادت وعليا، قالت يا عقلي نطلبي من الله السلامة، حسنين ويتمم الصيام، ونعيد بزينة ولا نعيد يتام. قالها يا ثكلا تتذكرين يا اختي يا زينب كان عيد تعيد الشام كان الخبر وصل يصير ابرك الايام واحنا بعد يوم ليل لو نصبح ايتام عند الفجر كهف العرام تفقدينا وعليا.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. صلى على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
كان المفترض أن نختم الكلام في محاضرتين ولكن نحتاج إلى محاضرة ثالثة. ربما يشكل البعض من خلال الكلام البارحة أنه قد ضخمت هذا المراد في الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات حتى دخلت تحت الأمانات أمانة الأمانة التي تؤدى لله عز وجل والأمانة التي تؤدى لأهل البيت سلام الله عليهم. والجواب أن هذا ليس تعظيما أو تحميلا للكلام فوق ما يتحمل، وسوف يتم الرد على ذلك في النقطة الأولى، وثم نذهب إلى النقطة الثانية وهي الأمانات عند أهل العصمة سلام الله عليهم من خلال روايتين. النقطة الأولى، هذه الآية بعظمتها التي بل هي فوق عظمتها التي تكلمنا عنها في الليلة السابقة، ويدل على هذه العظمة وعلى شمولية هذه الآية لمطلق الأمانات يدل على ذلك ثلاثة أمور، أو على الأقل توجب الشك في قول من يقول أن الأمانات المقصودة في الآية فقط التي تكون بين بشر وآخر في مال في ملك في غير ذلك مما يستأمن. الأمر الأول، الآية لما قالت إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها قد عظم الله في هذه الآية الحكم الذي يتكلم عن بأربعة تعظيمات. يعني لو كان حكما كالحكم الذي يدعى فقط هذه الأمانة التي يستأمنها أحد البشر رجلا أو امرأة في مال أو في ملك أو في غير ذلك، ما يحتاج إلى هذه التعظيمات الكثيرة. أربعة تعظيمات في ثلاث كلمات في جملة واحدة. التعظيم الأول، إذا أردت أن تعظم حكما فلك أساليب في اللغة تتبعها. مثلا حكمت بمعتقدك أن عليا ولي الله، حكمت لعلي بالولاية، علي ولي الله، هذا حكمه. إذا تريد تعظمه قول إن، بتأكيدا إن عليا ولي الله. تريد تأكده وتعظمه أكثر قول إن عليا لولي الله. تريد أكثر وأكثر قول والله إن عليا لولي الله. طبعا كل درجة من التعظيم والتأكيد لها مقامها، لكل مقام مقال. الآية الحكم اللي فيها الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، قد عظم الله هذا الحكم بلفظ إن الله يأمركم، هذا التعظيم الأول. التعظيم الثاني، رغم أن هذا أمر إلا أنه جاء على صيغة الإخبار، ما قال أدوا الأمانات إلى أهلها، بل جاء بالأمر على صيغة الإخبار إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات، هذا التعظيم الثاني. التعظيم الثالث أنه قد ذكر لفظ الجلالة صريحا، ما قال إن ربكم أو إنه، قال إن الله، وذكر الأمر صراحة وذكر الاسم صراحة، هذا معظم ثالث. ومعظم رابع أنه قد وجه إلى المجموع، إن الله يأمركم. فإذا نظرت في هذه التعظيمات الأربعة تعرف أن الحكم الذي تتكلم عنه الآية عظيم. هذا الأمر الأول اللي يدلك على عظمة هذا الحكم. الأمر الثاني، عندك أنت موضوعين تكلمت عنهم الآية، أداء الأمانات إلى أهلها والحكم بين الناس بالعدل. في صدر الآية هذان الموضوعان، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أداء الأمانات إلى أهلها، ثم وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، هذا الموضوع الثاني، الحكم بالعدل. فانظر الآية قدمت أداء الأمانات إلى أهلها على الحكم بين الناس بالعدل، وهذا التقديم فيه لمح إلى أهمية، بل هو تصريح إلى أهمية هذا الأمر على الأمر الثاني، أداء الأمانات إلى أهلها. من وين هذه الأهمية؟ لأن الأمانات تشمل حتى أداء أمانة المخلوق إلى الخالق، وأداء أمانتنا إلى أهل البيت، وإلى غير ذلك. لشموليتها قدم. وهذه الأهمية من وجهين، ليش أداء الأمانات إلى أهلها، أداء كل أمانة إلى أهلها أهم من الحكم بين الناس بالعدل؟ لوجهين قال أهل العلم. الوجه الأول، أنك متى تحتاج إلى الحكم بالعدل؟ يعني وين مورده؟ يفرض أكو قضية، أكو فيها خصام، أكو فيها الدعائين مثلا، بها مشاجرة، بعدين تجيب الحكم بالعدل تطلبه. لكن لو أديت الأمانات كلها إلى أهلها، يصير أكو خصام؟ أكو مشاجرة؟ إذا كل شيء حق عنده واصل إليه، وكل الأمور التزام تام، قالوا من هذا الباب، لأنه لو أن الأول التزم به كل أحد لكان الثاني لا حاجة له، ولهذا قدم في رتبته. وبعبارة أخرى، لو رعى الناس الأمانات كلها لما احتاجوا إلى مخاصمة وغير ذلك. الوجه الثاني، قالوا قوام النوع الإنساني بأداء الأمانات إلى أهلها، أسوا كل نظام بحق، روح العدالة، سعادة الإنسان في أداء الأمانات إلى أهلها. إذا من البداية الأمانة عند أهلها، فكل الأمور سوف تكون على ما يراد. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث اللي دعانا أن نفصل الحديث حول الأمانات، وهو أن أكو استعمال للأمانة بالمعاني هذه اللي نريدها، أداء أمانة، أداء الأمانة من قبل المخلوق للخالق، أمانة خالقية، وأداء الأمانة بين المخلوقين بين أهل العصمة وغير أهل العصمة. هذه الشمولية أكو استخدام إليها أيضا في أقوال المعصومين سلام الله عليهم. مثلا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله: الشفعاء خمسة، القرآن والرحم والأمانة ونبيكم وأهلي وأهل بيته.
اللهم صل وسلم على محمد وآل.
شوف القرآن ونبيكم وأهل بيته، شوف عظمتها الثلاثة، وبينهم الرحم والأمانة. لهذا بعضهم قال هذا الرحم المراد به يشمل أداء حق رحمية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ورد في سياق القرآن والنبي وأهل البيت، كذلك الأمانة لأنها وردت في سياق النبي والقرآن وأهل البيت، فهي الأمانة التي تكون بهذه الشمولية. ثم فوق كل هذا الكلام أكو مؤشر واضح إليك. الآية عندها موضوعين تتكلم، واحد منهم الحكم بين الناس بالعدل، شوف عظمة الموضوع، والثاني أداء الأمانات إلى أهلها. تريد تحجمها بس أداء الأمانات بين البشر حتى يكون الآية في سياق عظمة واحدة من حيث اللفظ والتطرق إلى الموضوعات. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية، هذا الكلام الذي سبق كله الفرض يقال لمن هو خالي الذهن عن هذا الموضوع ممن يتبع أهل البيت سلام الله عليه، أو يقال لمن لا يريد أن يأخذ عن أهل البيت سلام الله عليه، وإلا فقد ورد في مرويات أهل البيت سلام الله عليهم ما فيه صراحة أن الأمانات ليست فقط مقتصرة على هذه الأمانات المكتسبة التي أهليتها مكتسبة، وهذا من تفصيل الليلة الماضية، ليس فقط ذلك. فقد أورد السيد عبد الأعلى السبزواري في كتابه تفسير مواهب الرحمن وقال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، قالهم الأئمة الطاهرون، وقد ورد ذلك عنهم متواترا. مصداق من مصادق هذه الآية لا يمكن يكون بعيد عن البال، أهل البيت ألفتوا إليه وأشروا إليه وصرحوا به، مصداق من المصادق أن كل أمان، كل إمام عنده أمانة يسلمها لأمين بعده. شوف سعد وشمولية هذه الآية وجمعها، ولهذا هي من جوامع الكلم: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، مصداق مصادق الأمانات هل موجودة عند الإمام نفسه يؤديها إلى أهلها للإمام الذي بعده. وفي ذلك روايات روية بسند عن بريد العجلي رضي الله تعالى عنه عن أبي الحسن الرضا سلام الله عليه قال: سألته، بريد يقول: سألته وقلت: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، قال: هم الأئمة من آل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل.
أن يؤدي الأمانة للذي أو لمن هو بعده، لمن بعده، لا يخص بها غيره ولا يزويها عنه. خلنا نتكلم في حدود هذا المصداق بهذه الرواية. خلنا نشوف أكو ثلاث وقفات نقفها. هذه الآية بهذا المصداق تكون هي مرشدة لأمر عقلي. شنو الأمر العقلي وشنو إرشاد الآية؟ الأمر العقلي ترشد إليه الآية أن هناك أمانة أعطيت لرسول الله صلى الله عليه وآله، هذه الأمانة قد أداها وانتهى من تأديتها، وتحتاج لمن يرعاها بعده، وتكون له أهلية تتناسب مع تلك الأمانة. فلا يمكن أن يصلح رسول الله الناس ويعين لهم طرق الهداية وكل شيء يبين لهم ثم لا يجعل راعيا لهم. هذا ببساطة الحكم العقلي والأمر العقلي الحمد لله أهل التشيع وصلوا إليه بأبسط ما يكون، ولكن للإضلالات وللبعد عن الفطرة عند غيرهم ما وصلوا إليه. هذا أمر عقلي. جت الآية ترشد إلى الخطاب كأنه إلى أهل البيت، لكن الفائدة لنا يا آل محمد، إن الله يأمركم، يا محمد يا علي يا حسن يا حسين، يأمركم سلام الله عليهم أجمعين، يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. هذا تعليق أول على الرواية. الثاني، احنا مسألة تنقل الإمامة ليست قائمة على الاعتباط عندنا، مو على العبث ولا على لغو وعلى ذوق، وأبدا هو أمر إلهي. احنا منهجنا معروف، رسول الله قد عين عليا، والعقل قبل تعيين علي يفرض على صاحبه أنه لا بد من حجة عنده، وعلي قد عين، وهكذا عين الحسن والحسن الحسين وغير، وقد عينهم أيضا كلهم رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا طريقنا واضح وأدلتنا واضحة، لكن اسأل القوم كيف وصلتم إلى ما وصلتم من خلفاء، كيف، شو المنهجية؟ نص شورى، يقول نص، الثالث مو منصوص عليه حتى من الثاني، تقول شورى الثاني مو بالشورى، تقول بالنص والشورى او باحدهما، والاول لا بنص ولا بشورى. شنو هالشورى اللي ما فيها علي بن ابي طالب الذي قام السيف، قام الدين بسيفه، وهو الامين بعد رسول الله صلى الله عليه واله. إذن منهجيتهم مختلة، ما عندهم منهجية، ما عندهم قانون فعلا، ولا قانونهم حتى يتمشى مع العقل، اللي يتفق مع العقل والقانون الواحد واللي على ضوء إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها هو ما نحن عليه. الأمر الثالث تعليقا على الرواية، احنا نقول هذه الآية تقول لكل إمام معصوم سلم الأمانة للذي بعدك. شو تقول إلى أهلها؟ يعني مفروض يكون هذا اللي راح يتلقى الأمانة أهليته لتلقي الأمانة سابقة على زمان التلقي، يعني قبل لا يستلم الأمانة يكون من أهل أمانة، وإذا كانت الأمانة هي الإمامة فلا بد أن يكون معصوما. فهذه الآية أيضا تشير إلى عصمة من يتلقى هذه الأمانة ويصل في ذلك التلقي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، لا بد أن يكون له أهلية حتى يتلقى تلك الأمانة وتؤدى إليه وهو يؤديها للذي بعده. ونفس هذا قد حصل بالنسبة إلى تسليم الأمور إلى الإمام الحسن صلى الله عليه بشكل واضح. الحسن بعد أمير المؤمنين، وفي نفس الوقت يا حسن تسلمها إلى الحسين، يا حسين إلى ولدك هذا علي بن الحسين كان صغيرا، إلى ولدك علي بن الحسين، ويا علي بن الحسين سلمها إلى ولدك محمد الباقر وأبلغه السلام عني وعن جدك. شوف أهلية محمد الباقر مقررة قبل أن يولد، مقرر قبل أن يولد، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وهذا أمير المؤمنين يؤديها إلى الحسن ويعين ويسمي الأسماء إلى محمد الباقر، بل رسول الله قد أمر بتأديتها إلى هذه الأسماء بكاملها إلى 12 إماما، وقد ذكرها وبعضها لم يكن موجودا في الدنيا. هذا لأن الأهلية لهم سابقة قبل أن يولدوا، أهليتهم عندهم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أداها أمير المؤمنين لما أيقن بالدنو الأجل، لما أخبر وهو الخبير بحاله، وأخبر عياله وأهله. تقول أم كلثوم لابن ملجم: قتلت أمير المؤمنين، قال إنما قتلت أباك. قالت يا عدو الله إني لأرجو ألا يكون عليه بأس، إن شاء الله يكون سالم. قال والله لقد ضربته ضربا لو قسمت بين أهل الأرض لأهلكتهم. هذا لسان القاتل. تعال شوف من عاده وزاره هذه الليلة، وتدخل وياهم تزور أمير المؤمنين وقل له السلام عليك يا أبا الحسن، إن شاء الله تقوم يا أبا الحسن سالم معافى. يقول الأصبر ابن نبات دخلت عليه فرأيته وهو مستند إلى مصلاه، شفته؟ قال وقد عصب جرحه بعمامة صفراء وقد نزف دمه، نزف دمه واصفر وجهه. يقول نظرت إليه، اسمع هذا الخبر اللي قطع قلبك أيها الموالي لعلي، فلم أدري أوجهه أشد صفرة أم العمامة. وانظر إلى كلام حبيب بن عامر، يقول حبيب بن عامر دخلت عليه ليلة العشرين وهو ملقا على فراشه وهو يحل عصابة قد عصب بها جرحا عمامة صفراء يحلها. يقول وبين يديه من الأشراف من رؤساء القبائل وشرطة القميص وبعض الشيعة موجودين، يقول فما منهم أحد إلا ودمع عينيه يترقرق على سوادها حزنا على أمير المؤمنين. بعد انظر الى مقالة محمد بن الحنفية، يقول دخلت، يقول بت انا وابي ليلة العشرين، بت ليلة العشرين وانا وابي، يقول واذا بالسم قد نزل على جميع بدنه حتى صار يصلي ليلة العشرين من جلوس ايواء اماما، من جلوس جلايا صارت يا علي. كبار توقف عند أمير المؤمنين وتسأل هالسؤال، شوف الجواب وين توصل، من جلوس شلون صارت يا علي، يلي حيت الباب بيدك للسماء سلمت يا أبا الحسن لأمر القضاء وسيف من ملجم لرأسك عمم. يا علي سلمت لله بطبر رأسك صدق ورايد الهدين ميت سلم، وهذا ما أجديد تخضع للقضاء واحنا نذكر قبل وقعة مؤلمة. وين سلم أمير المؤمنين؟ سلمت يا أبا الحسن يوم الهجوم خلف بابك شفيت عزرا وفاطمة. إيه رحم الله من ينادي وعليا. سلمت يا أبا الحسن يوم الهجوم وخلف بابك تدري عذرا فاطمة. ليتك يا مؤمن ترى أمير المؤمنين وقد حث بي أولاده من كل ناحية وهو يوصي إليهم، يا حسن يا نور عين اسمع يا بويا للكلام، عقب عيني عقب فرقاي الله الله بالحريم ولي. يا حسن باكر تصبر روح نزوت بحال الفضيح، لاحظ يا حسن ليكون العيل عقب عيني تضيح، لاحظ الحرمة يا ابويا وسكت الطفلي. جاوبني الرضيع وانا باكر تفقدوني وتبلغ عداك المرام. يا حسن الشهيد ليت عينك تنظر على القاع مقطوع الوريد وحسينا والخيول تدوس صدره وراسه يروح اليزيد سكن قلبه يا خويا ترى عينك إمام عظم الله أجوركم واستدعي لإمامكم في هذه الليلة أثير بن عمرو الجراح ويقولون وكان معروفا بمداواته للجراحات الصعبة فلما دخل على أمير المؤمنين دعا بشاة فذبحت ثم استخرج عرقا من ريتها أي من رئتها حارا ثم يقول بعض الذاكرين ثم قال للحزنين افتحا جراحة الإمام فأقبل الحسين يفتح جرح والده وفتح هذا الجرح فانفجر الدم على وجه الإمام أيوا عليا وإماما فوضع العرق مكان السيف ثم أخرجه ونظر فيه وإذا عليه بياض الدمار أيوا عليا وقد مال لونه إلى الخضرة من أثر السموم أيوا إماما فلما علم أهل بيته صرخت أم كلثوم من خلف الستار وأبتا فقال أمير المؤمنين من الباكية فقيل له هذه ابنتك أم كلثوم فقال أم كلثوم ما يبكيك قالت أبا أنت شمس الطالبيين ونور الهاشميين عزنا إذا شاءت الوجود الله وجمعنا إذا الموكب الكثير قلا فكيف لا أبكي وأنت تخاطب حبيبا بالفراق في أمان الله يا علي ثم صرخت زينب أم المصائب وقالت يا أبتاه ما لي الصغير حتى يكبر وما لي الكبير بين الملا يا أبتاه حزننا عليك طويل وعبرتنا لا ترقى اتحسار صد الها ومن القلب مفطور قال هالمصيبة يا حزينة يوم عاشور لا من مشيت حسرة وانتي على كور وين صرختك وزينب لا من مشيت حسرة هلت دمعها والقلب بالحزن ذايل قالت يا ابويا ان جان كل هالمصاب توقع على راسي وقاسي هالنوى والصيل ابو فاضل قالها يا زينب هالكلام اللي سمعتيه من بعد ابو فاضل واخوش حسين تلقاه الله يعينك لو على الناقه نظرتي جثه بلا راس وبلا يسرى ولا يمين
حسين يا زينب تضيعين تناديني بلطفوف يا حيدر سميعي ام الرضيع تصيح ذبحوني رضيعي وينك يا حيدر ما تجي لثارات الاطفال على محمد وآل محمد بعدد ما أحاط به علمك وأحصاه كتابك يا الله تقبل منا هذا القليل بقبولك الحسن يا الله اخذ حوائجنا وحوائج المحتاجين على الخصوص ونوصانا بالدعاء يا الله يسر أمورنا اشف مرضانا وارحم موتانا لا موتنا موتاكم نبي ثواب الفاتحة قبلها صلوات